بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 25. ختمنا بجزء عن الكسل لما بيقول عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه القريص وغطى العوسج وجهه. وبعدين ختمها بكلمة نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للركود، يأتي فقرك كعداء وعوزك كغازل. وقلنا الكسل مرض روحي خطير وممكن يوصل الإنسان للهلاك، لأنه قيل عن العبد اللي حط الوزن في الأرض أو لفها في المنديل: أيها العبد الشرير والكسلان. فالكسل ممكن يودي الناس جهنم، في كتير بكسلهم ضيعوا أبديته لمجرد الكسل. يعني ممكن تبقى النية كويسة، واحد عارف طريق ربنا وعاوز يمشي فيه، بس ما فيش أكتر من الرغبة، لكن مفيش اجتهاد، مفيش نشاط، مفيش إرادة، وبالتالي الكسل هنا يكون طريق لهلاكه. والكسل عدو الخوف المقدس، يعني اللي يخاف ما يكسلش، اللي يخاف ربنا يجتهد، اللي يخاف يهلك هيشتغل، اللي يخاف يغلط هيهرب من الخطية ومن الفراغ ومن الكسل. اللي يخاف من الكسل ذاته هيلاقي نفسه مجتهد بطبع. ندخل في إصحاح 25. هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. يبقى واضح أن جزء من سفر الأمثال جمع في فترة لاحقة بعد سليمان، هي منسوبة لسليمان لكن تم نقلها أو جمعها في أيام ملك مشهور اسمه حزقية. وحزقية كان واحد من ملوك اليهود الأتقياء، أغلب الملوك بعد سليمان كانوا أشرار. عائلة داود نفسها اللي هي منها سليمان بعديها في ملوك عبدوا أوثان، لكن حزقية من حفدت سليمان، يعني بعد كذا جيل، لكن كان شخص تقي، عمر الهيكل ورجع نظام العبادة وجمع بعض الحكم والأمثال لسليمان في الوقت اللي ملوك إسرائيل اللي هو شعب الشمال كلهم بدون استثناء عبدوا أوثان وخرجوا عن الشريعة اليهودية. فعشان كده آخر 1000 سنة في تاريخ اليهود من داود النبي إلى ربنا يسوع له المجد هي فترة زواغان وتوهان وضياع وضلال للشعب اليهودي. وأورشليم نفسها اللي كانت مدينة الهيكل كانت سبب فساد لناس كتير، عشان كده المسيح بكى عليها وقال: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك. يبقى أورشليم نفسها رغم وجود الهيكل، هيكل سليمان، إلا أنها انتشر فيها تعاليم غريبة وفساد وعبادة أوثان في وقت. مجد الله إخفاء الأمر ومجد الملك فحص الأمر. مجد الله إخفاء الأمر يعني إيه؟ يعني أمور الله لا يمكن أن تفهم كاملة، الله لا يدرك كاملا، الله فوق العقل البشري. ومهما عرفنا عن الله ما نقدرش نقول ان احنا عرفنا كل حاجة. عشان كده القديس بولس يقول: الآن أعرف بعض المعرفة. يعني في أسئلة مش غلط ان الواحد يقول الله أعلم، أو العلم عند ربنا، أو بكرة لما نروح السماء نعرف، أو أنا الموضوع ده ما فهمش فيه. في أمور كتيرة في الروحيات دايما نقول حكمتك يا رب. يعني تفسير كل ما يحدث في هذه الحياة مليان أسرار. ليه ربنا يعمل كده بالذات في الوقت ده؟ أحيانا ما بقاش عندنا إجابة، ويمكن الإجابة تيجي بعد مئات السنين أو عشرات السنين، لأن مجد الله إخفاء الأمر. يعني إيه؟ يعني الله يخفي أمور كثيرة خاصة به، لأن ربنا لا يعنيه فقط أن الناس تمدحه، ربنا فوق بقى الحاجات دي، إنما ربنا بيشوف المناسب إيه بحكمته العالية ويعمله. لكن زي ما قال القديس بولس: ما أبعد أحكامه عن الفحص. من عرف فكر الرب؟ مين يقدر يجيب آخره؟ من صار له مشيئا؟ مين يقدر يشير على ربنا وهو فوق كل إدراك وكل عقل؟ مجد الله إخفاء الأمر. حتى الأنبياء لم يكونوا يعلمون كل شيء. يعني نذكر مثلا إليشع النبي، ده نبي عظيم وكان بيعرف أمور كثيرة، لكن لما جات له المرأة الشونامية وكان ابنها ميت وكانت مشدودة جدا، شافها جاية من بعيد، قال لتلميذه: الرب أخفى عني، ربنا ما قاليش هي جاية ليه. يعني كان بيقول له حاجات كتير، المرة دي ما قالوش، عشان كان عاوز يقوم معاها ويشوف الحاجة بنفسه. لكن بالرغم ان في آية في عاموس تقول: الرب لا يصنع أمرا إلا ويخبر عبيده الأنبياء، يعلن سره لعبيده الأنبياء. فالأنبياء يعرفون الله بدرجة أكتر من البشر، وربنا بيكشف لهم أسرار، لكن برضو لا يكشف كل شيء. زي ما قيل أن المسيح وهو ماشي مع أبونا إبراهيم قال: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة عظيمة، وابتدى يكشف لأبونا إبراهيم سر فساد سدوم وعمورة وغضب الله والقرار الإلهي المزمع بهلاكه. طب يا رب أنت بتكشف سر خطير، معلش، لكن هل يعلم إبراهيم في الوقت ده كل شيء؟ لا طبعا، كإنسان ما يعرفش كل حاجة. حتى لو لقب بخليل الله يظل جاهل بأمور كثيرة، لأن مجد الله إخفاء الأمر. عشان كده يقول: حينئذ سأعرف كما عرفت، يعني سنعرف الله عن قرب في السماء كما عرفنا. مستوى المعرفة في الأبدية على كثير من مستوى المعرفة هنا. هنا في تساؤلات بلا إجابة، وفي أمور محيرة، والعقل محدود، والعين عاجزة أنها تشوف أمور كثيرة قوي، لكن هناك في حاجات كثيرة نعرف. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملك فحص الأمر. بمعنى إيه بقى؟ دي ليها أكتر من معنى. الملك قد تعود على المسؤول عموما، وقد تعود على أولاد ربنا لأنهم واخدين رتبة ملك. إحنا داخلين على ملكوت الله فيجعلنا في ملكوته كملوك. مجد الملك فحص الأمر، يعني كل إنسان حكيم له درجة مسؤولية، مجده في أن يفحص الأمر وما يستعجلش الحكم. أكيد أنتوا تعاملتوا في مشاكل مع بعض المسؤولين، يصعب عليك لما الموضوع يتاخد بسرعة ولا يفحص، فتحس ان الموضوع عشوائي. اللي هياخد قرار ده مش يدرس الموضوع الاول، يفحص الامر عشان يطلع القرار مظبوط. فمجد صاحب الامر او صاحب الشأن في ان يفحص كل الامر. الفحص ده معناه التأني في الحكم، دراسة الموضوع من كل جوانبه، الخروج بافضل قرار. فيبقى ده مجد الانسان. الانسان هنا يتمجد حين يجتهد في فحص الأمر. كأن الآية دي ضد التعجل، العجلة استعجال يعني بالتسرع. الآية دي ضد السطحية، لازم الواحد يبقى عميق في حكمه. وفحص الأمر كمان إن كان الله له أمور نجهلها، لكن مجد الإنسان أن يتأمل في أمور الله. فحص الأمر يعني إيه؟ يعني لما الإنسان يحاول يفهم ربنا هو كمان يتمجد. إن كان مجد الله في إخفاءه لأسراره، فمجد الإنسان في أن يتأمل في أسرار الله. حكمة التأمل والتفكير والصلاة كتير تخلي الإنسان ممجد أمام الله. لكن في ناس مش عاوزة تعرف ربنا، ومش عاوزة تتعب دماغ، ومش عاوزة تتأمل. لكن شوفوا بقى، السماوات تحدث بمجد الله. طب مين بقى اللي يدي ودنه للسماء؟ ده حكيم، ده ممجد. الفلك يخبر بعمل يديه، يبقى النجوم دي بتتكلم بتقول حاجة. اللي يتأمل يبقى إنسان له مجد، لأنه يفحص الأمر. وفحص أي أمر، كأن الواحد بيسأل ربنا بروح الصلاة: يا رب علمني، فهمني، عملت كده ليه، بتعمل كده ليه. السماء للعلو والأرض للعمق. يعني لما نوصف السماء نقول عالية، ولما نوصف الأرض نقول غويطة. وقلوب الملوك لا تفحص. يعني إيه؟ على قد ما السماء عالية والأرض غويطة، على قد الملك الناصح ما يقولش اللي في قلبه أبدا. قلوب الملوك لا تفحص، يعني كمان كتمان الأمر حكمة. لأن في بعض الناس يقول لك أصله طيب اللي في قلبه على لسانه. الحياة دي مش طيبة، أحيانا تكون سذاجة. كويس أن الإنسان ما يبقاش جواه عكس اللي براه. لكن مين قال أن الشطارة أن كل اللي جواه يطلع بره؟ لا، الحكمة أنك ما تقولش كل حاجة. فهنا قلوب الملوك لا تفحص، بمعنى الإنسان الحكيم ما يقولش كل اللي يعرفه. طبعا تصوروا إنسان عارف أخبار ناس كتير وفيها أخبار مش كويس، هل يتكلم؟ إن كان إنسان حكيم لازم يغطي على ده كله، وقلبه لا يفحص، يعني ما تعرفش تطلع منه كلمة، عشان دي أسرار ناس، فأسرار الناس ما يقدرش يطلعها. وبعدين ممكن يفكر أو يدبر حاجة وما يتكلمش. مشكلتنا في الزمن ده إن بنتكلم كتير قوي، بنتكلم كتير، ويبقى الواحد ساعات يقول ده أنا هعمل وأعمل وأعمل، وبعدين ما يبتديش، ما يعملش حاجة. من كتر ما قال والناس عرفت هيعمل إيه، تلاقي المواضيع ما تمشيش خالص. بينما في إنسان يصلي ويدبر ويتحرك بهدوء وما يقولش اللي هيعمله. نحمية مثلا لما وصل أورشليم وكانت خربانة ولقى السور مهدوم، ما كانش قايل اللي في قلبه لحد، لكن كان بيخطط ازاي يعمل سور لأورشليم وبأسرع ما يمكن عشان يحمي البلد ويرجع لها مجدها. لكن قال انا ما كنتش بحكي لحد ابدا. وفي 52 يوم نحمي عمل انجاز تاريخي وعمل سور لأورشليم، وعمل السور في الوقت ده كان حاجة كبيرة، مش حاجة سهلة، دي مدينة كاملة. لكن محدش داري غير والسور بيكتمل. ادركوا الراجل ده بيفكر ازاي. قلوب الملوك لا تفحص. يبقى التأمل في حكمة ربنا فضيلة، وكتم أمور كثيرة أيضا فضيلة. يبقى الإنسان مش كل اللي يعرفه يقوله، بالعكس كل ما يعني يبقى جواه حاجات كتير كل ما يبقى إنسان عميق. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ، وأدل الشرير من قدام الملك يثبت كرسيه بالعدل. في حاجة اسمها الزغل كده، يعني ايه؟ زي قصدير او زي شوائب تبقى مع الفضة. يعملوا ايه؟ يدخلوا الفضة في فرن مخصوص، تقوم الشوائب دي تتحرق والفضة تطلع فضة نقية. وبعدين يقولوا يعني ان الفضة تخلي لما تتنقى تبقى الانعكاس واضح، يعني ممكن تبص فيها تبقى زي المراية. انما لما تبقى مليانة شوائب تلاقي الصورة مشوهة. فبيقول أزل الزغل من الفضة يخرج إناء للصائغ، يعني عشان تعمل حاجة كويسة إناء للصائغ، السايغ يعني بتاع الساغة. استخدم النار عشان تشيل الزغل ده. طبعا ليها معاني كتيرة. ما تسيبش الشوائب في حياتك. صورة ربنا اللي فيك مش باينة، انت صورة ربنا، ليه الناس مش شايفة المسيح فيك؟ عشان في شوائب كتير، في خوف زيادة، في تفكير في الفلوس، في أنانية، في شهوات، في كسل زيادة، كل ده شوائب عاوزة تتحرق. لو شلت ده كله يخرج إناء للصائغ. يعني إيه؟ يبقى السائغ اللي هو ربنا بقى، اللي زي الفخاري، يعني اللي بيعمل الإناء الغالي، أواني للكرامة بتعبير الكتاب، يعمل حاجة على مزاجه بقى. فيبقى لو احتملت النار اللي في حياتك، إن كان تجارب أو ضيقات أو ضغوط، وحطيت نفسك في جو من الصلاة المستمر، النار دي عمالة تكوي الشوائب وتنقي الفضة، فتطلع منك حاجة حلوة، إناء للكرامة، حاجة غالية ما تبقاش رخيص. كأن سعر الإنسان أو قيمته عند ربنا بتزيد بقدر الفرن، بقدر الألام والتجارب وخضوعه للحاجات دي وتقبله ليها. يعني أيوب ما كناش هنسمع عنه على فكرة، أيوب راجل كويس بس ما كناش هندرى بيه، بعد التجربة الشديدة والنار اللي عدت عليه وتنقى تماما من بقايا البر الذاتي والكبرياء، ولقيناه بقى في الآخر رجل صلاة ويسلم لإرادة ربنا ومتواضع بجد، بقينا بنقول صبر أيوب، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم مجازاة الرب. يبقى الأيام دي على قد ما كانت نار يعني وفرن، استطلعت إناء تمام بيبرق بيلمع صورة ربنا بين عليه. أزل الدغل من الفضة فيخرج إناء للصايغ، وأذل الشرير من قدام الملك يثبت كرسيه بالعدل. برضو دي حكمة جميلة قوي، لأنه كان بيكلم عن الملك وبيقول إن الملك العائل، ما يقولش كل اللي جواه، بس كده مجد الملك فحص الأمر، وقلوب الملوك لا تفحص، هو يفحص ولا يفحص. فبيقول بقى عاوز تشوف ملك حياته هادية وإنجازاته كلها ماشية كويس، خليه يشيل من حياته الايه الشرير. لأنه عادة الملوك أو كل من في منصب أو كل مسؤول يتقرب إليه بعض الناس المغرضين. إنسان شرير يعني إنسان غرضه وحش. الشخص المغرض ده يفسد حكم هذا الشخص، يشتغل على ودانه، يملى ودانه، يحرك قراراته في اتجاه، يقلب الدنيا. أديكم مثل من الكتاب، فاكرين هامان؟ هامان كان وزير شرير، كان جواه كبرياء غريب، وكان جواه طمع في انه يبقى هو مطرح الملك، لكن يتودد للملك وكأنه مخلص، والملك طيب، فاستأمن هامان. استأمنه وهو إنسان شرير. هامان قرر انه يعدم اليهود، يطلع بقرار تخلص من شعب كامل لمجرد ان فيهم واحد اسمه مردخاي رفض ان يسجد له. فهو إنسان شرير والملك ماشي وراه. امتى بقى المملكة اتعدلت وهديت؟ لما أزيل هامان ده، اتشال خالص ومشي من الدايرة كلها. لكن طول ما كان في دايرة الملك المقربين، الملك ده كان بيقرر قرارات غلط. برضو نفس الكلام في حكاية دانيال. دانيال رئيس وزراء مفيش زيه، والداريوس بيحبه جدا، إنما داريوس سايب شوية أشرار في دايرته لعبوا في عقله وقالوا له اعمل تمثال والناس تسجد لك، وبعدين راحوا فتنوا على دانيال، وكاد يتخلص من أصدق وأخلص شخص عنده بسببهم. ولما خلص منهم بقى الناس الأشرار دول، ارتاحت المملكة كلها. فأحيانا يكون حد مسؤول لكن جنبيه شخص غير أمين، وده بيضيع جماله. يجوز المسؤول ده على فكرة يكون مخلص بجد وأمين ومهتم بالناس وغرضه كويس، لكن مين حواليه؟ في علم القيادة في العالم دلوقتي يقولوا تعرف مستوى نجاح أي قائد من المستشارين بتوعه، يعني الدائرة اللي حواليه القريبة دي تقول لك نوع القائد. لو دايرة مخلصة جدا وكف فيها كفاءة عالية تطمن ان الدنيا هتمشي صح، لانه طبعا هيتأثر بيهم. مفيش حد ما بيتأثرش باللي حواليه، مهما كان الانسان ذكي وحكيم غصب عنه بيسمع للي حواليه. وطبعا الزن بقى يعمل حاجات كتير. فهنا بيقول أزل الشرير من قدام الملك، ابعد الشرير ده عن وش الملك، يثبت كرسيه بالعدل. كده الكرسي هيطول، يعني ايه؟ ملكه يدوم ويستقر. ليه؟ لانه الشرير اللي كان هيقلب الدنيا مش. ودي تعلمنا انه اذا كان في شخص اكتشفت انه بالبلدي كده بيقلبك على الناس، بيفسد علاقاتك بناس، دايما في لسانه وشاية كده، حاجة يعني تلخبط لك دماغك وتخليك تقفل من بعض الناس، انت ليه تصدقه؟ ما تبعده عن حياتك. بمعنى انت ما بتكرهش حد طبعا، لكن هذا الشخص لازم تحط حدود في التعامل معاه، لان في شخصيات كده دايما، وتيجي دايما لسانها يكون ناعم على فكرة، انا بحبك وبخاف عليك ومصلحتك تهمني. والمقدمات دي اول ما تسمع المقدمات دي تعرفوا ان في ايه، في حية في الموضوع، في عقرب داخل. وبعدين يقول لك بس احذر من فلان، ويكون فلان ده انسان كويس، لان هو بيكلمك عن شخص، لان هو اللي مش بيحبه، بينما انت ما شفتش منه حاجة وحشة، فتلاقي نفسك اتأثرت بالكلمتين. طب ليه؟ لا، الشخص اللي يتكرر منه الاسلوب ده، او تتأكد انه الشرير لازم يكونش قريب ليك، حبه من بعيد، لان احنا ما بنكرهش حد، لكن ما ينفعش يبقى مؤثر على قرارك وتفكيرك. ازل الزغل من الفضة يخرج اناء للصائغ، ازل الشرير من قدام الملك يثبت كرسيه بالعدل. اذكر مرة كان في مشكلة زوجية، وصدقوني محتارين مش عارفين اولها من اخر، ما هي ما مشاكل. وبعدين الزوجة قالت حكمة، قالت لي يا ابونا معلش، احنا كل مشاكلنا بدأت لما الكابل ده دخل حياتنا، زوج وزوجة دخلوا حياتهم. قالت لي احنا كنا عايشين في سلهام، كل حاجة كانت كويسة، من ساعة ما دخلوا واحنا اتقلب كيان. وقالت لي انا مش بحب الادانة، بس انت ابونا لازم اقول لك انا ملاحظة ان هو ده اللي عمل فرق. لما واجهت جوزها فكر شوية كده وقال لي تعرف ان اول مرة اخد بالي؟ قلت له ما مراتك بتقول لك وانت مش راضي تاخد بالك. وفعلا الراجل كان قوي، فقال لا، اذا كان ده اهم سبب مش بقى الاسباب التانية انا لازم اخد موقف. وعمل بقى مسافة واضحة بينه وبين الزوجين التانيين دول، ورجعوا سعدة جدا، لانه اول ما عرف ان هم دول اسباب المشاكل خلاص. ازل الشرير من قدام الملك يثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر امام الملك ولا تقف في مكان العظماء. ما تقربش من ملك وتقعد تتفاخر. الملوك عموما يميلوا شوية للكبرياء، ويحبوا اللي يمجدهم مش اللي يمجد نفسه قدامهم. فإذا كنت أنت شايف روحك لا ده خطر عليك قوي تتفاخر قدام الملوك، ولا تقف في مكان العظماء. هي مقصود بيها احذر من الفخر عموما، تفاخر، واحذر من جو العظمة الغاش. يعني الأعداد اللي فيها كل واحد بيتكلم عن نفسه وإنجازاته دي أعداد كلها الشيطان يعني مسيطر عليها. إنما الإنسان المتواضع يتكلم عن مجد ربنا، عن شغل ناس أتقياء، كما يتكلمش عن نفسه أبدا، وممكن يمدح ويشجع عن شغل ناس تانية، لكن يتحاشى إنه يذكر شيء عن نفسه. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء. قديس باسيليوس له حكمة يقول صادق الفقراء ولا تصادق الأغنياء. صداقتك للأغنياء تزيد قلقك وخوفك، وصداقتك للفقراء تزيد كنزك، بتزود كنزك في السماء. لما تعيش مع ناس غلابة أو تحبهم ويحبوك ما فيش قلق، لكن تبقى دايما بتتقرب لناس عظماء، ده هم هيلخبطوك، هتبقى لازم بقى إيه مش عارف تتجمل وتلعب لعبة الرياء والنفاق، تقول كلام غير لائق، ويمكن تتنازل عن مبادئك عشان تعجبهم، وبعدين في الآخر الجو ده ما فيهوش محبة وما فيهوش نقاوة. مش هو ده الجو اللي فيه ربنا يعني؟ لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عينك. يعني لما تعيش مع ناس بسطة ولما تحب الفقراء ربنا يرفعك، لكن لما تتودد للأغنياء وتجري وراهم الدنيا تزلك. فبيقول هنا خير لك أن يقال ارتفع إلى هنا، دي بالضبط اللي قالها ربنا يسوع بمثل المدعوين لو تفتكر، قال لما تدعي اقعد ورا، عشان يجي صاحب الدعوة يقول لك انت قاعد ورا ليه، تعال قدام، تعال قدام دي، وهو واخدك من ايدك ومطلعك قدام، دي كرامة ليك. انما قعدت قدام وجي صاحب الحفلة قال لك معلش سيب المكان ده لفلان، هترجع ورا وشكلك وحش. فمعناها في الدنيا خليك قاعد ورا، عشان يجي ربنا في آخر الأيام يقول لك أنت قاعد ورا ليه، أنت مكانك قدام. لكن عاوز في الدنيا تبقى دايما قدام، يجي ربنا يقول لك مش أنت قعدت قدام كفاية، ارجع ورا بقى كفاية، أولون يكونون أخيرين وأخيرين يكونون أولون. خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا، يبقى دايما اللي محافظ على المتكئ الأخير ومستعد يتنسي ومستعد يخدم الكل ويخسر الرجلين ويعامل معاملة الأخير، ده اللي هيتمجد في الآخر. من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عينك، لا تبرز عاجلا إلى الخصام لألا تفعل شيئا في الآخر حين يخزي قريبك. يعني إيه دي؟ طبعا يعني وصية عملية في زمنهم بالذات، ما تدخلش وفاكر ان الجدعان حواليك وتبقى فاكر يعني لو اتخنقت يطلع لك ثلاثة اربعة يسندوك، وبعدين تلاقي نفسك ايه سابوك لوحدك وانت عامل فيها جدع تاخد علقة. فهنا بيقول له ما تدخلش على خصام ولألا تفعل شيئا في الاخر حين طبعا هتضطر تعتذر في الاخر حين يخزيك قريبك. يعني هي معناها ببساطة ما تثقش في الناس ثقة عمياء، ثق في ربنا ثقة عمياء، لكن الناس ما تثقش فيهم ثقة كاملة مهما كان، الناس محدودة في قوتها. في واحد لما يبقى مهاجر مثلا يبقى عشمان قوي في الناس برا، يفتحوا بيوتهم ويشلوه بالشهور ويكرموه ويسألوا عليه ويجيبوا له الشغل، لا يا حبيبي مش هتلاقي كده. ولو ما عملوش كده يبقوا ايه يزعل بقى ويقول عليهم كلمات، مين قال ان هم هيقدروا على ده كله؟ ما تخليك خفيف على الناس. طب افرض قريبك خذلك، ما كانش المفروض تعشم زيادة كده. اما الخصام فطبعا من الاول غلط يعني، فما تدخلش على مخاصمة وانت فاكر نفسك وراك ناس يسندوك في المخاصمة، تفكير ده كله غلط، لا الخصام صح ولا انك تاخد ناس في صفك ده صح، دي كلها تصرفات صبيانية، تصرفات لا يعني ما فيهاش لا حب ولا حكمة. انت لا تخاصم احد وما تاخدش حد في صفك على حد. لا تبرز عاجلا إلى الخصام لألا تفعل شيئا في الآخر حين يخزي قريبك، أقم دعواك مع قريبك ولا تبيح بالسر غيرك. حكمة جميل دي، بالضبط زي اللي قالها ربنا يسوع في متى 18، إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه. ليه ترفع الموضوع وتعمله قضية؟ ليه تفضل في كل قاعدة تقول ده عمل فيا وسوى؟ ما تروح تتكلم معاه. عندنا عيب حتى في الخدام، ان عندنا المواجهة ضعيفة. الناس لما تزعل تاخد جنب، لا تصفى ولا تسامح ولا تسكت. تاني اقولها، يعني واحد اتضايق من واحد، لو قلت صفحت كويس، سامحت كويس، نسيت كويس، طب سكت برضو كويس، لا تلاقيه يشيل جواه، لا صفي ولا سامح ولا سكت، يعني يبتدي يطرطش كلام. يا حبيبي كان الموضوع ابسط من كده، روح لاخوك ده، ما هو بينك وبينه حاجه كويسه قبل كده، ده ممكن يكون قريبك او صديقك او زميلك او اخوك في الكنيسه يعني، وقول له عندي عليك انا زعلان، مش يعني عاتبه زي ما قال الكتاب. والعتاب لازم يكون باسلوب طبعا متواضع مهذب، عتاب شخص يريد الحب مش يريد الخصام. صدقوني اللي يعرف يعمل العتاب ده يخلصها في قعدة، وفر على نفسه مجهود نفسي فظيع. مرة واحد برضو كان مخاصم اخوه سنين، وبعدين سمع عظة عن العتاب، فراح يجرب، قال اجرب، رفع السماعة وقال لاخوه ينفع نقعد؟ اخوه رد كده رد ايه وهو قلقان، ما بينهم خصام سنين، قال له نقعد بس ايه، خلي بالك انا شايل كتير. امسك نفسه وقال له لا معلش نقعد. اول ما قعد كان حكيم، قال له بص الشيطان غلبني وغلبك، وحقك عليا قبل ما اتكلم، لان احنا اخوات وما يصحش نقعد بالسنين كده، بس تعالى بقى ايه قول وانا اقول، انا اقول انا زعلان من ايه وانت قول انت زعلان من ايه، بس يكون عندنا نية كويس. القعدة انتهت ان الاتنين بكوا وخدوا بعض بالحضن، واستغربوا السنين اللي راحت دي من النكد والغل والغيظ والزعل اللي كانوا يتمتعوا ببعض وكانوا يعيشوا مع بعض، وما كانش فيه لزوم لده كله. لكن هنا العتاب حكمة، فهنا بيقول ايه، أقم دعواك مع قريبك، يعني بدل ما ترفع الدعوة قدام محامي ما ترفعه قدام أخوك، أنت هتقاضي أخوك، هتحاكم أخوك، هتدخل واحد غريب بينك وبين أخوك. ما تذهب لأخوك وتعاتبه، إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه، خلص الأول. صدقوني مشاكل كانت ممكن ما توصلش للقضاء لو مشينا على وصية المسيح، حكاية روح عاتب أخوك. وربنا يسوع عارف ان مش كل الناس هتقبل، فقال ان سمع لك فقد ربحت اخاك، ولو ما سمع لكش خد معك واحد او اتنين، دول بقى ناس بيعملوا خير يعملوا سلام، يبقى لازم تختارهم بحكم. طب ما سمع لهمش روح للكنيسة، المسيح لو المجد قال كده. طب ما سمعش كمان للكنيسة فليكن عندك الوثني والعشر. هنا ساعتها تقول حاولت بكل الطرق أصلحه، هو رافض الصلح، تبقى أنت ضميرك مرتاح وتفضل تصلي له من بعيد كالوثني والعشار، يعني مش قادر تصدقه، مش قادر تعيش معاه ولا تقرب منه، بس أنت مستمر في الصلاة في الحب من بعيد. لا تقم دعواك مع قريبك ولا تبيح بسر غيرك، يعني إيه؟ بدل ما تشكي أخوك للناس ما تشكي أخوك لنفسه. برضو مرة ايه واحد استخدم الجملة دي، قال له واحد حبيبه، قال له انا جاي اشكيك لنفسك لاني بحبك، مرضتش اشكيك لحد، لاني بحبك فانا جاي اشكيك ليك لاني بحبك. وبرضو كانت بداية موفقة. انما احنا اسهل حاجة نشكي شخص لناس تانية. استغرب واحد يشكي مراته، بتشكي مراتك لمين؟ ما تشكي ربنا وخلاص، انما تشكي مراتك ازاي؟ دي اقرب واحده ليك، عاتبها. تشكي جوزك ازاي؟ ده جوزك ده اقرب واحد ليك، مين يسمع شكوى زي كده من البشر مهما كانوا؟ تشكو اولادكم لمين؟ مش اولادكم، تشكوهم لنفسهم، وتحطوا الموضوع في الصلاه ويتحل. لكن لما نتكلم كلام كتير لا تبيح بسر غيرك، وانت فاكر لو طلعت السر هتتحل، دي كده تعقدت اكتر. ولو شخص عرف انه في شخص قال عليه كلام، طب ما هو لازم هيدافع عن نفسه. وكده بقت المشكلة أكبر، بقى كل واحد بيقول أنا معايا حق، وعاوز يثبت نفسه قدام الطرف الجديد كمان إن هو اللي إيه مظلوم بقى. وبقت الحكاية مش راضية تخلص. أقم دعواك مع قريبك ولا تبيح بالسر غيرك لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. برضو يعيرك السامع دي بتحصل، بنشوف يعني ايه. مثلا واحد راح يشكي مراته لاخوها، اخوها كان انسان حكيم وعاقل، وبعدين هو بقى عمال يتكلم في كلام يعني مقصرة معاه في حاجات. أخوه فضل ساكت ساكت، وبعدين قال له أقول لك حاجة، وابتدى يواجهه بخطأ واضح هو عامله، عارفه من أخته. قال له أنت عارف كده؟ قال له أنا عارف من سنين، لكن مرضتش أتكلم عشان ده سرك أنت ومراتك قبل ما تكون أختي. فهنا زي الرجل اتفضح، يعني هو اللي رايح يشكي مراته، لكن أخوها قال له أنت عندك عيب فظيع وسلوك رديء، وأنا ساكت وبصلي مع أنها أختي، لأن بقول يعني أنتم حرين مع بعض، جاي النهاردة تشكيها لي كمان. فكأنه انفضح، فهمتوا المعنى؟ فهنا بيقول إيه، يعيرك السامع، يعني اللي بيسمعك وأنت بتشكي يقول لك ما أنت السبب. ساعات تطلع كده، يعني مثلا أم جاية تشكي ابنها أنه مش عارف مش مؤدب، ممكن واحد يقول لها طب ما أنت اللي ربيتي، مش أنت اللي ربيتي، هو الولد ده اتولد مش مؤدب، ما هو اتولد كويس. ستبقى جابت الكلام لنفسها، لأن هي لو فكرت هتقول طبعا كان عندي طفل وكنت ممكن أطلعه قديس، الأخلاق دي أنا مشاركة فيها طبعا. لألا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك، يبقى احذروا وانتوا بتشكوا لألا نكون بنكشف عيوبنا وأخطأنا، لأنه احنا بنشكي غالبا احنا غافلين عن الدور اللي عملناه، في خطأ علينا احنا مش راضيين نشوف. الأفضل ان الإنسان يلوم نفسه ويدور على الجزء اللي عليه وما يركزش على خطأ الناس، زي ما علمنا ربنا يسوع قال يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزة من عين أخيك. بس تطلع المشكلة اللي عندك الأول. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في محلها. حكمة جميلة أول، لأنه عمال يتكلم عن دقة الكلام وحكمة الكلام وإمتى تسكت وإمتى تتكلم وتعاتب إمتى وما تسمعش للوشاية وما تفتخرش قدام ملوك وتكتم السر، حاجات كتيرة أو مرتبطة بالكلام. فقال بصوا بقى، الكلمة اللي الكلمة الحلوة اللي تتقال في مطرحها زي تفاحة ذهب في طبق فض. تشبيه جميل أو يعني التفاحة غالية والطبق غالي، الكلمة مظبوطة قوي وتقالت في الوقت المظبوط قوي، يبقى واضح ان نوع الكلام يفرق ووقت الكلام يفرق. ما انت ممكن تقول كلام مظبوط بس الوقت مش مظبوط، وممكن يكون وقت مناسب للكلام بس قلت كلام ما كانش يتقال. يبقى لازم تختار ايه اللي يتقال ويتقال امتى، لانه للكلام وقت وللسكوت وقت. في وقت كلام ملوش لازمة حتى لو انت حكيم برضو خليك ساكت، وفي وقت لا تتكلم بس تتكلم بحكمة، تقول الكلمة المظبوطة تبقى تفاحة ذهب. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في محلها، قرط من ذهب وحلي من إبريز الموبخ الحكيم لأذن سامعة. زي ما مدح الكلمة في وقتها رجع مدح الودن اللي تسمع وتقدر بتشبيه آخر. خلي بالكوا ده تشبيه للمتكلم الحكيم وتشبيه للسامع الحكيم. ما أصل الحكمة إيه؟ أنت دلوقتي في وضع حكمة لأنك بتسمع وتتعلم. فبيقول هنا قرط من ذهب، يعني زي حلق ذهب وحليا من إبريز. ما هو الحلق بيبقى ساعات إيه حواليه كده شوية تسويرة كده أو شكل جمالي، يعني حاجة معمولة بمزاج كده. الموبخ الحكيم لأذن سامعه، يبقى اللي قال كان حكيم واللي سمع كان حكيم، لأنه ممكن اللي يكون بيتكلم يبقى حكيم واللي قدامه غشيم، يبقى ما بيسمعش ما بيستفدش، أو بياخد كلمة ويجري ما خدش الكلام على بعضه. برضو بتحصل معانا لما نيجي نحل المشاكل ساعات، يبقى الواحد مثلا بيسمع وبعدين ينصح اللي قصاده، يقوم يسيب كل الكلام وياخد جملة واحدة على مزاجه. مثلا أقول إيه، أنا عارف إن هم تعبوك شوية. طبعا دي جملة بس تشجيعية، عشان بس أقول له طب صلي، طب سامح، طب يلا نتكلم، طب نفتكر حاجة حلوة. لكن أنا عاوز أفهمه أنا مقدر إنك تعبت، يسيب كل الكلام ويروح للناس يقول لهم على فكرة أبونا قال الناس دول متعبين جدا. يجوا الناس يكلموا يا ابونا بتقول علينا متعبين، طب نحكي لك. ده هو يا سيدي مش عاوز اسمع، انا ما قلتش متعبين. ده انا بشجعه وبقول له انا عارف ان هم تعبوك شويه. لا، هو ما خدش الجمله كده، خدها وحبشها وشطب على بقيه الكلام كله. هنا اذن مش حكيمه، لانه مش بيستفيد، هو عاوز برضه يطلع الأستاذ المظلوم المضطهد اللي معداه العيب والناس كلها مجرمة في حقه، يبقى مش حكيم، مش هيتعلم، لأنه مش بيسمع صح، مش بياخد الكلام زي ما هو مقصود بيه. قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامع. كبرد الثلج في يوم الحصاد، الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. يرد نفس سادته يعني ينعش النفس. لما يكون يوم حصاد بيبقى يوم حر قوي ويوم تعب وعرق جامد، وبعدين يدولك كده كوبايه فيها شويه تلج، فتحس ايه ده، انت عاش لحظه جميله وقت التعب. لما واحد يوصل الرساله بالظبط بيريح، لأنه لا بيزود ولا بينقص، وبيوصلها زي ما هي كانت مقصودة. ياما مشاكل بتبقى سوء تواصل، انت قلت حاجة وصلت حاجة تاني، قصدت حاجة اتفهمت بطريقة تانية، ويمكن اللي في النص، اللي في النص ده ممكن يبقى شخص، ممكن تبقى الجملة نفسها، هو بقى اللي ما وصلش صح. لكن على افتراض انه شخص وصل الرسالة، يا سلام لو وصلها بالظبط، ده زي كوباية فيها تلج في يوم حر، يعني كتر خيرك، لأنك وصلت رسالة سلام بجد، رسالة صلح، رسالة حب. طب تعالوا نطبق الكلام ده على الخدمة. احنا ربنا بعتنا للناس، تصوروا لو وصلنا حب الله للناس بالظبط، كأننا بنعمل ايه، بنقدم كوباية ليمون لربنا كده، كأننا يعني بنفرحه، لأنه شايف الناس بعيدة ومش فهماه. لكن لو واحد فيكم بيتكلم عن ربنا وينقل حب الله للناس صح، يبقى إيه، مفرح للذي أرسله. ربنا يقول له شفتاك يا عروس تقطران شهدا، قلت بالضبط اللي أنا عاوز أقوله. لما المسيح له المجد مدح يوحنا المعمدان، مدحه لأنه كان بيقول اللي ربنا عاوز يقوله بالظبط، فكان معجب بيه. طبعا ربنا يسوع هو اللي عامل يوحنا المعمدان، لكن القصد هنا نقاوة يوحنا، أنه كان لا يضيف ولا يطرح، هو بيقول بالظبط، قال أنا صوت، أنا موصل جيد، أنا صوت صارخ في البرية، زي ما بيقول لي بقول، أنا مش هجمل الكلام ولا نقص منه. يبقى الإنسان لما يوصل اللي ربنا عاوز يوصله، يرد نفس سادته، يعني يفرح النفس اللي بعتته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. ساعات تيجي سحابة كده والناس تبقى مستنية المطر، فاكرين قصة إيليا؟ كان بعد 3.5 سنين كان مستني مطر، وصلى وسجد لربنا يا رب نزل مطر، ما كانش بينزل المطر، سجد 7 مرات وفي 7 مرة لقى سحابة صغيرة وبإيمانه قال خلاص المطر نازل. لكن أحيانا تيجي سحابة وشكلها كده إيه هتمطر، وبعدين تطلع إيه تطلع يعني كذبة، تغيظ بقى للي مستنين المطر، تبقى حاجة تغيظ. فهنا بيقصد إيه؟ في واحد بيتكلم كأنه تعب قوي معاك وخدمك خدمة كبيرة قوي وانت عارف انه ما عملش حاجة، زي السحابة اللي المفروض تمطر ما بتمطرش. رجل مفتخر بهدية كذب، بالترجمة بتقول يعني واحد بيفتخر بعطاء كاذب هو ما بيعملش حاجة. في ناس تتكلم كتير وما تعملش حاجة، فتبقى زي السحابة المنتظر منها مطر لكن ما بتنزلش ندعة، حاجة تغيظ. وفي ناس تشتغل من غير ما تتكلم، دي بتريح. الأفضل جدا أنك تتعب وتشقى وتسيب الكلام يطلع من الناس مش منك، من أنك تتكلم كلام وكأنك بتعمل اللي محدش بيعمله وفي الآخر الناس تكتشف أنك ما بتعملش حاجة، أو اللي بتعمله ده عادي جدا ما عملتش حاجة زيادة. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذبه. ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. لو انت هتتكلم مع شخص مسؤول، اياك والغضب، لانك تخسر نفسك وتخسر الجولة لو تشديت او تنرفزت. انت قدامك شخص يقدر ايه يعني يعمل فيك ويسوي. فببطء الغضب يقنع الرئيس، لما يكون واحد باله طويل بيبقى قوي الإقناع، قوي الحجة. في واحد نفسه قصير فتلاقه حتى لو معاه حق مش مقنع. ليه؟ عشان بيتعصب، أول ما تشد وانفعل خسر الجولة، مع أن كان ممكن يكون بيقول كلام صح، بس عشان حنبلي وعصبي شوية بينفعل، وانفعاله بيخسره القعدة. ببطء الغضب يقنع الإنسان، ما تتنرفس يا جوز اللي قدامك بيقول كلام مش مظبوط، ما تتشدش. بداية القعدة تغيظ، خليك بارد، خليك حكيم، خليك بطيء الغضب. ولما تقول كلام لين غير مستفز تغير في دماغ اللي قصادك، تغلبه. فهنا بيقول اللسان اللين يكسر العظم. يعني ايه؟ يعني مجرد انك بتتكلم بالراحة وبأدب وبحكمة وبفكرة مظبوطة ورا فكرة مظبوطة، حتى اللي دماغه حجر تتفك، واللي عظمه ناشف يعني عنيد بطبعه يتكسر عظمه. يتكسر عظمه مش مقصود بيها خناقة، مقصود بيها الايه؟ العند يفك. لكن في واحد عند بعند، طب ما خلاص ما انت خسرت وهو خسر، استفدنا ايه؟ زعقتوا في بعض ما فيش حاجة بتتحرك. فاللسان اللين يكسر العظم. أوجدت عسلا فكل كفيتك لألا تتخم فتتقيأه. برضو حكمة مناسبة للصيام، يعني لو لقيت عسل كل، لكن كل كفيتك وكفاية ما تزودش. لو كلت زيادة هيجي لك تخمة، تخمة يعني معدتك تتقلب وتبتدي ترجع. فهنا مبدأ جميل قوي، كل ما تحرمش نفسك، بس كل كفايتك وخلاص. عشان كده الكتاب يقول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ربنا مش حرمنا من الكفاية، حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين ازداد في كل عمل صالح. أغلب البشر دلوقتي ما بيدوروش على الكفاف، بيعدوا الكفاف بكتير. في اللبس تلاقي عندك مش لبس يكفيك، يكفي بلد. وفي الأكل بدل ما ناكل حاجة على قد الكفاية يصيد كتير ونرمي كتير. طب ما كل ده غلط. أو واحد يأكل فوق طاقته، طب ما ده مضر للصحة. مين قال دي صحة؟ ده مؤذي. لو خدت سعرات حرارية بزيادة وما طلعتهاش حتى تأذيك صحيا. وطبعا هنا في فرق كبير يا أحبائي بين الرغبة والاحتياج. على قد احتياجك خد، لكن الرغبة مش دايما احتياج. يعني الواحد يرغب في أكل كتير، هل هو محتاج كل الكمية دي؟ مش محتاج. فمش كل الرغبات نابعة من احتياجات، لا خالص. زي واحد عنده رغبة يجيب فلوس كتير، هو محتاج الفلوس دي كلها؟ لا هو مش محتاج، بس دي شهوة، دي رغبات. لكن من ناحية الاحتياج هو محتاج أقل من كده كتير. أوجدت عسلا كل كفايتك لألا تتخن فتتقيأه، اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لألا يمل منك فيبغضك. برضو حكمة جميلة وأكيد مش محتاجة شرح. يعني إيه؟ خلي رجلك عزيزة، يعني خليك ضيف خفيف، خلي الناس تمسك فيك بجد، مش يبقوا مستنيينك تقول طب أنا ماشي، ويبقى على لسانهم أخيرا افتكرت. وطبعا تبقى أسوأ لو هجيلكوا تاني. فهنا اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك، ما كل بيت له ورا شغل ورا حاله، ليه تبقى ضيف؟ اكمنك انت فاضي تفترض ان الناس فاضية. لازم تبقى تحترم ظروف الناس وتقدر خصوصيتهم، وتبقى الناس هي اللي عاوزاك مش تقيل عليهم. اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لألا يمل منك، يعني صحيح قريبك بس هيمل منك كل يوم، وكل يوم ساعتين، والناس وراها حاجات كتير، فيبغضك. يبقى انت، ما انت ممكن تقول هو بيكرهني ليه، والحقيقة انت ما عملتش مصيبة بس انت تقيل، انت ممل، فهو يبغضك بسبب طريقتك. حتى لو ما غلطتش غلطة كبيرة، انت مش حكيم، فبقيت قعدتك مملة لانه في حاجات تانية هو عاوز يعملها غير كده. في ناس بتستخف في دمها ويتصور ان كل الناس ايه، يعني مشتقاله ومتوحشاه ومش قادرين على بعده، وعايش في فكرة وهو الوحيد اللي مصدقها، والناس تبقى يعني مش مستحمل. وقمع وسيف وسهم حاد الرجل المجيب قريبه بشهادة زور. المقمعة والسيف والسهم دي أدوات حرب، يعني أنت بتجرح في قريبك تجريح لو نطقت كلمة في حقه غلط. يعني يبقى قريبك أو صديقك وتبقى شكيته بسهم أو بسيف لأنه قلت عليه شهادة زور. الرجل المجيب قريبه بشهادة زور، تكذب على واحد يعني يأتمنك، كأنك طعنته طعن لأنه هو مديك ثقة، ليه تضيع الثقة؟ وفي ناس كده للأسف ما تحترمش الثقة، فتقول كلام أو يعني تستغل ثقة الناس بطريقة غلط. سن مهتومة ورجل مخلعة الثقة بالخائن في يوم الضيق. كمالة الكلام، لا تثق في إنسان ما يسعفكش يوم الضيق، تبقى زي السنة اللي المهتومة، يعني هتقع. فانت متكل ان السنة دي هتاكل، لا دي ما بتاكلش، دي هتطلع مع الاكل. والرجل المخلعة دي ولا الايه، يعني مش هتسعفك الرجل دي. فالانسان ده ما تثقش فيه، لان هو انسان بيفكر في نفسه ومصلحته. فحط ثقتك في مطرحها، مش كل شخص تثق فيه. كنزع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون من يغني أغاني لقلب كئيب. كلها أمور اجتماعية بس جميلة وعملية. تصور أنك رايح لواحد مكتئب متضايق، ومصر أنك أنت تغني له أغنية ومعجب بصوتك، وإيه أنت بتكمل عليه. ليه بتعمل كده؟ كأنه كنزع الثوب في يوم البرد، يعني واحد تصوره بردان بدل ما يلبس هدوم بيقلعها، او يبوظ كخل على نطرون، يعني طبخه بايظه خالص، حاجه ما تتاكلش خالص. من يغني اغاني لقلب كئيب، يعني مش تميز الشخص ده حزين احترم حزنه. احنا حتى في بيوتنا نقول الجيران عندهم ظروف، مش عارف نوطي التلفزيون، نكلم بصوت واطي، نتحاشى امور معينة، دي حتى حاجات انسانية طبيعية. فازاي تكون مش حاسس باللي قصادك وانت داخل في مزاج مختلف خالص ولا يعنيك كأبت؟ هنا فرحا مع الفرحين وايه بكاء مع الباكين، خليك انسان حكيم. اذا كانت الجلسة دي نحترم فيها الحزن نشارك، لكن في جلسة اخرى يناسبها جو اخر. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد.